نحن يا بني كالسمك، نمرض ونموت إذا تركنا البحر. فذهب الآن، اذهب إلى الشاطئ وامشي مقدار ساعة واملأ صدرك برائحة البحر واملأ عينيك بأمواجه اللاهية. يا بني ضع الإيمان في قلبك واذكر وسبح لله الواحد القهار. اذكر إن البحر طاهر يحب الأطهار. اذكر وسبح لله الواحد الديان، إن البحر جبار يحب الشجعان.
سفينة الآمال في رحلات الأسرار والأهوال.
مسلسل في حلقات اقتبسه للإذاعة العرب مواقب الناني عن قصة أسد البحار للكاتب رشدي صالح.
الهندسة الصوتية
وهيبة قادري وكمال حاج يوسف.
ساعد في الإخراج
السعيد عكوش.
سفينة الآمال في رحلات الأسرار والأهوال من إخراج
العربي مواقي بناني.
الحلقة 23. لم يجري على لسان الإنسان القديم والحديث كلمة أكثر ذيوعا من كلمة الحب وما يرادفها، ولم يختلف معنى كلمة كما اختلف معناها. لكن حب ماذا؟ ولأي سبب؟ وكيف يكون هذا الحب؟ وفي زمن الرحلات والمخاطر والعجائب كان لهذه الكلمة ألف معنى ومعنى، وكان لها أكثر من ألف شكل وشكل.
وأي شيء هو الحب العظيم؟
كان ذلك سؤالا ألقاه شهاب الدين في الليلة الأخيرة من إقامتهم بميناء الهند، وكان الذين يستمعون إليه أربعة رجال، هم الملاح الماكر وثلاثة من الحكماء الهنود.
أريد أن أتزود بآراء الحكماء العظام قبل ما نركب السفينة عائدين إلى بلادنا.
وماذا تريد أن تعرف أيها الرجل الطيب؟
أيها الحكيم، أي شيء هو الحب العظيم؟
عرفت معنى الحب العظيم بعد أن جاوزت 70 من عمري.
وكيف ذلك أيها الحكيم؟
كان دكاني في جارة الصاغة والقماش، وذات يوم جاءني رجل وقور الطلعة ومعه صبية جميلة سارحة العود حلوة الجبين سوداء العينين، وقال لي الرجل:
هذه الصبية يا سيدي أكبر بناتي، وقد خطبها أمير البلاد المجاورة، وبعث إلينا يقول إن أهل مملكته ينتظرون قدومها ويحتفلون بموكبها، إنه يريد أن ترتدي أغلى الثياب والتيجان، وأن يلمع على صدرها أغلى ما تضع النساء على السطور، فهل نجد عندك وشاحا مرصعا بالزمرد والياقوت واللؤلؤ؟
وأخرجت 20 وشاحا مجلوبة من أركان الدنيا، وكل وشاح منها عجيبة العجائب، فبعضها كان أسلاكا من الذهب الخالص التي تجمعها حبات اللؤلؤ وفصوص اليقوت، وبعضها كان أديما من أغلى الحرير المطرس بالجواهر المنظومة على شكل زهر دقيق، وبعضها كان شفافا فضاحا توشيه الأحجار الكريمة الصغيرة. وقلت للصبية: هذه يا بنيتي أغلى ما تضعه النساء فوق الصدور، فهذا الوشاح المرصع بالياقوت تشده المرأة على صدرها ليزداد تقاسيم جسمها جمالا، وهذا الوشاح المطعم بأسلاك الذهب ترسله المرأة فوق عباءتها، وذلك الوشاح المرصع بالزمرد والياقوت فأيها ترتدين؟ ومدت الصبية يدها فأزاحت الوشاح بعد الوشاح، والتقطت عقدا من الخرز الأزرق والأصفر الرخيص، وقالت:
هذا وشاحي يا أبي.
ولكن زوجك يا بنيتي الأمير يريدك أن تلبسي أغلى ما تضعه النساء فوق الصدور، فكيف تلبسين هذا العقد من الخرز وتدخلين به قصر زوجك؟
هذا العقد أغلى عندي من كل وشاح.
وعبثا حاول أبوها أن يشتري لها وشاح الزمرد أو أسلاك الذهب، ودفع دراهم قليلة ثمنا لعقد الخرز. وقبل أن يترك دكاني قلت له: أسألك بالله أن تخبرني بعد عودتك من زفاف الصبية ماذا حدث بينها وبين الأمير، ولماذا فضلت عقد الخرز على أسلاك الذهب؟ وبعد أيام قليلة جاءني الرجل وقال:
هل تصدق يا سيدي أن الأمير زوج ابنتي قد صره عقد الخرز غاية السرور وفرح به أعظم الفرح؟
واستغربت كلام الرجل، لكنه بدد حيرتي عندما قال:
كان الأمير قد أرسل إلى ابنتي يسألها هذا السؤال: ما هو أحب الأشياء إليك؟ فقالت ابنتي لرسول الأمير:
ارجع إلى سيدك واخبره بأني سأحمل إليه الجواب على سؤاله.
وكانت ابنتي يا سيدي قد عرفت أن الأمير كان ضعيف البصر أحول العينين وهو طفل صغير، فعالجه بعض الأطباء بأن جعلوه يلعب بالخرز الملون الأصفر والأزرق والأبيض والأحمر، وأحب الأمير في طفولته هذا اللعب بحبات الخرز، فكان ينظمها في صفوف ويرميها في الهواء ويتلقفها عندما تسقط على الأرض، وكان أبوه يجلب له أغرب أنواع الخرز من الأسواق البعيدة، ويعطيه حبات كبارا في حجم بيض الحمام، ويعطيه حبات أخرى صغارا في حجم حبات القمح، ويقول له: ينبغي أن تبني بيتا من هذا الخرز، ويجب أن ترصع به هذه الصحيفة. واعتاد الأمير يا سيدي يعتاد اللعب والتفكير في الخرز، فلما كبر عرف أن أطباءه عالجوا عينيه بهذه الحيلة، فاحتفظ بالخرز في صندوق وبقي يعود إليه كلما ضاق صدره، فيقضي ساعة في تفريقه وجمعه إلى أن تزول غمته. فلما عرفت ابنتي هذا السر اختارت عقد الخرز ولبسته وهي تدخل قصر الأمير، ففرح وطرب وقبل يدها أمام الحاشية وقال لها: يا سيدي،
وكيف اخترت عقد الخرز دون غيره من العقود والأغصان؟
فحصت العقود والجوهر، وكان خاطري أن أجمل ما أضعه على صدري هو ما يحبه سيدي.
وكيف عرفت أني أحب الخرز؟
من يوم أن خطبتني يا مولاي وأنا أسأل وأبحث عن هواك، ماذا تحب من العطور وماذا تفضل من الألوان وأي أنواع الطعام والشراب والحلوى يلذ لك وأي أنواع الغناء والسمر يحلو في سمعك، وجمعت من كله ما يسقي بدور الهوى بيننا ليكون حبنا بعد الزواج أعظم منه قبله، وليكون مع الأيام حبا تتحدث عنه النساء والرجال داخل البيوت ويقولون عنه.
تبارك الله، تبارك الله، هو الحب العظيم.
ومن يومها يا سيد الربان وأنا أقول إن أعظم حب في حياة الإنسان هو الذي يغضي ميثاق الزواج، لأنه ميثاق مقدس.
صدقت أيها الحكيم، فالرجل منا يجد هواه الحقيقي في بيته الخاص. وأنت أيها الحكيم الثاني، حدثنا عن الحب العظيم لديك.
أعظم حب في حياتي هو حبي لحفيدي، وليس حبي لزوجتي أو ابنتي.
وكيف كان ذلك؟
رزقت بابني البكر وأنا في العشرين من عمري، وربيته على شاكلتي، وجعلته شريكا لي ونصيرا في كل ما نلقاه من فرح وحزن، حتى أصبح ابني صورة مني، فلو نظرت بعينه لما رأيت أكثر مما أرى بعيني، ولو نطقت بلسانه لما قلت غير الذي يقول، وكلما اقتربت من ابني ورأيت فيه صورة مني تمنيت لو كان مختلفا عني. وقد رزق ابني ولدا ربيته في بيتي، لكنه كان طفلا مشاكسا وصبيا مستطلعا وشابا قوي النفس وسيم الطلع، يطيعني لكنه يناقشني ويختلف معي، لكنه لا يقطع صلته بي. وجاءني هذا الحفيد ذات يوم وقال لي:
جدي، جدي، أريد أن أقول لك إني أحببت ابنة شيخ التجار وإني سأتزوجها.
واستبد بي الغضب وبرحت بي الأحزان، فقد كان بيني وبين شيخ التجار عداء شديد وكراهية ومرارة. وسألت حفيدي: كيف تصنع هذا وأنت تعرف أن شيخ التجار عدونا؟
أعرف هذا يا جدي، أعرف، ولكني أعرف كذلك أن ابنته ليست عدوة حفيدك، فلماذا نؤاخذها بالعداء بيننا وأبيها؟
لا لا، هذا الزواج لن أوافق عليه.
جدي.
نعم.
هل تحبني حقا؟
أحبك قدر ما أحب أباك.
بل تحبني أكثر من أبي. نعم يا جدي، أنت نفسك قلت هذا.
هل دخلت قلبي لتعرف أيكم أحب إلي أكثر من الآخر؟
أنت يا جدي ترى في ما كنت تتمنى أن تفعله أنت، ولكنك لم تفعله، وترى في أحلاما خطرت لك ثم تبددت، ورغبات ملأت قلبك لكنها لم تتحقق يا جدي، ومخاوف عصفت بك ذات يوم ثم تلاشت، وأشواقا وحنينا كانت لك ثم أصبحت من قدري، أليس كذلك يا جدي؟
وكان حفيدي يعرف كيف يطويني تحت جناحه ويضمني إلى صفه، وقد ضمني إليه وتزوج من ابنة شيخ التجار، ومن يومها أصبح بيتهما مقامي وملجئي، وأصبحت أستعذب النظر إليهما والاستماع إلى حديثهما، فبينهما حياة أخرى غير تلك التي عشتها وأنشأت عليها ابني، حياة كنت أتمناها وعجزت أن أعيشها. هذا هو جوابي على سؤالك، أي شيء هو الحب العظيم؟ إنه حب الجانب الذي لم يتحقق من آمالنا وأحلامنا وهمومنا وحياتنا.
وتلك أيها الحكيم، تلك إجابة لم تخطر لي على بال. فما رأي الحكيم الثالث؟
أما أنا فقد حدث لي وأنا في الأربعين من عمري أني كنت أزرع أرضا طيبة فيزكو زرعها سنة بعد سنة، وكان جاري حسودا يحسدني كلما زادت غلة أرضي، وكنت أعرف أن أرضه رملية ولا تعطيه محصولا كافيا، فكنت أبعث إليه في كل سنة بمقدار من خيرات حقلي، وكلما زاد محصولي زدت في عطاء لهذا الحسود، وأصبحت من وجهاء المدينة وأثريائها، وامتنعت عن مباشرة زراعة بنفسي. وذات يوم جاءني الخادم يقول لي إن جارك القديم يريد أن يلقاك، فلما قابلته طلب إلي أن أعينه على تطبيب أصغر أبنائه من مرض شديد كان قد نزل به، وكنت قد حصلت على دواء عجيب يشفي كل مرض، فأعطيته مقدارا منه، وبعد أيام جاءني الجار القديم ومعه ابنه وشكرني وقال لي إن هذا الصبي سيكون خادمك، فأنت صاحب الفضل في شفائه، لكنني رددته مكرما وأعطيته هدية ثمينة، ودعوت الله أن يبارك له في الرزق، ومن يومها كف الحسود عن حسده واستقام على طريق الخير، ورزقه الله على خير وجه، أصبح مثلنا من وجهاء المدينة وأثريائها. ومنذ ذلك وجدت الجواب على سؤالك، وهو أي شيء يصنع الحب العظيم، فقد عرفت أن هذا الحب يكون عظيما بقدر ما نصنع من خير ابتغاء وجه الله، وبقدر ما ينجح صنيعنا ويزكو عملنا عند ذلك يبلغ حبنا غايته.
هذا كله تخريف في تخريف
عند مريض النفس مثلك يا ماكر.
الحكماء الثلاثة يا سيد الربان يقطعون السنوات الأخيرة من أعمارهم وكلهم مخرفون يمضغون الكلام مضغا، ولا يتذوقون الحب ولا يعرفون ما هو الحب العظيم.
وهل عرفته أنت يا صديقي؟
إني أصنعه يا سيدي، ولا أكتفي بمعرفته، وسترى كيف يكون هذا الحب العظيم.
سفينة الآمال في رحلات الأسرار والأهوال.
مسلسل في حلقات اقتبسه للإذاعة العرب مواقي بناني عن قصة أسد البحار للكاتب رشدي صالح.
الهندسة الصوتية
وهيبة قادري وكمال حاج يوسف.
ساعد في الإخراج
السعيد عكوش.
سفينة الآمال في رحلات الأسرار والأهوال من إخراج
العربي مواقي بنان.
صور الشخصيات شهاب الدين عبد النور شلوش، الثعلب أبو عمار، الحكماء عثمان عرواز، عبد القادر العزيزي، عبد الله أبو زيدة، حفوظ أبو بكر، الأب حواس بن شيبة، الطفلة آسيا عثماني، الراوي يوسف ريح.